رحمه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. جاءت هذه الآيات الكريمة بعد قوله جل وعلا: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. والآيات السابقة وهذه الآيات في بيان حال الكفار وإعراضهم عما خلقوا من أجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. بل قلوبهم في غمرة، أي في غفلة، في غمرة كالشيء الذي غمره الماء وغطاه. قلوبهم مغطاة عما خلقوا من أجله. من هذا يعني من أعمال المؤمنين الطيبة المذكورة في الآيات السابقة في قوله جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. لهم أعمال سيئة قبيحة مكتوبة عليهم لا بد وأن يعملوها، لأن الله جل وعلا قدر ذلك أجلا. ثم قال جل وعلا: حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. حتى هذه حرف ابتدائية أو حرف غائية، يعني يمهلون إلى كذا. حتى إذا أخذنا مترفيهم، أخذنا مترفيهم، المترفون هم الرؤساء والمتنعمون، رؤساهم ومتنعموهم، متنعمون مترفون في هذه الدنيا بأنواع النعيم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، يعني يمهلون ويستمرون على هذا حتى إذا أخذوا بالعذاب. هل هو عذاب يوم بدر بالقتل حيث قتل من كفار قريش 70 وأسر 70 من صناديدهم وعظمائهم، أو أخذناهم بالعذاب بعذاب الدنيا كالقحط الذي حصل عليهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقولها اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنينا كسني يوسف أو أشد، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فجأروا في هذه الحال، أو المراد أخذوا بعذاب الآخرة بعذاب جهنم. إذا هم يجأرون، الجؤار الصراخ، يصرخون ويستغيثون في وقت لا ينفعهم الصراخ ولا الاستغاثة. إذا هم يجأرون، يصيحون ويجأرون إلى الله ويصرخون، يطلبون الغوث منه، يطلبون النجاة من العذاب، لكن لا ينفعهم ذلك. فإذا جأروا إلى الله وصرخوا إليه يقال لهم، يعني تقول لهم الملائكة على سبيل التبكيت واللوم والتوبيخ: لا تجأروا اليوم. الجؤار والصراخ والعويل لا ينفعكم اليوم، لأنه ليس هناك أحد يفككم وينقذكم ويغيثكم من عذاب الله. عذاب الله واقع بكم لا محالة. لا تجأروا اليوم، لا ينفعكم ذلك، إنكم منا لا تنصرون. تعليل لقوله لا تجأروا اليوم، كأنه قال قائل: لما يقال لهم لا تجأروا اليوم؟ فيكون الجواب: لأنهم لا ينصرون من عذاب الله. فالمرء في الدنيا إذا نزل به نائبة من نوائب الدهر، ربما وجد في الدنيا من يساعده، من يأخذ بيده. أما في الدار الآخرة فالكافر مهما صرخ ومهما دعا على نفسه بالويل والثبور فإنه لا ينفعه ذلك، لأنه لا أحد ينقذه من عذاب الله جل وعلا. إنكم منا لا تنصرون. ثم بين سبحانه وتعالى أسباب هلاكهم وعذابهم في الدار الآخرة فقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. قد كانت آياتي، آيات القرآن، تتلى على الكفار في الدنيا فيدعون للإيمان بها فيرجعون إلى الورى، لا يقبلونها ويعرضون عنها، إعراض المزدر المحتقر للعارض عليهم آيات الله. قد كانت آياتي، أي القرآن، تتلى عليكم. متى؟ في الدنيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله جل وعلا بتلاوة الآيات عليهم وقراءتها عليهم، وكانوا يصمون آذانهم عن الاستماع ويعرضون، ولا يقبلون ولا يرعون ولا يستجيبون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكنتم على أعقابكم، الأعقاب الورى، تنكسون، ترجعون، يعني ترجعون إلى الورى، لا تتقدمون للاستفادة، وإنما ترجعون إلى الورى، وهي أسوأ مشية. أسوأ مشية أن يمشي الإنسان على قفاه، على خلفه، لأنه إذا مشى على خلفه لا يدري ماذا يسقط فيه وما يصادمه. فهم من باب الإعراض عن آيات الله وعدم قبولها كانوا كأنهم يرجعون إلى الورى لئلا يسمعوا. وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أدباركم تنكصون بدل على أعقابكم والمعنى واحد مستكبرين به مستكبرين متكبرين متغطرسين مستكبرين به سامرا تهجرون مستكبرين به بماذا كانوا يتكبرون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم حماة الحرم وبأنهم أهل الحرم ويقولون إن الناس في خوف وشدة ورعب ونحن بجوار الحرم لا تمتد إلينا الأيدي بسوء لأنه من المعلوم أن الحرم معظم في الجاهلية والإسلام فكان كفار قريش يدعوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فيعرضون ويتكبرون ولا يقبلون ويقولون نحن أهل الحرم مستكبرين به سامرا تهجرون سامرا بمعنى سمار والسمار والسامر والسمار هم الذين يسهرون ليلا وكانوا كما قال ابن عباس رضي الله عنه يتحلقون حول المسجد حول البيت الحرام يسمرون في الكلام السيء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن سامرا تهجرون يعني تقولون الكلام الهجر الكلام القبيح الكلام السيء الكلام الذي لا فائدة فيه يعني أنكم من صفتكم الذميمة أنكم إذا دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان أعرضتم ولم تقبلوا وتكبرتم لأنكم أهل الحرم ومن صفتكم أنكم تجتمعون ليلا تتحدثون بالكلام السيء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن يقولون محمد صلى الله عليه وسلم كاذب وساحر وشاعر ومجنون وهم برأ من جميع الأوصاف الذميمة صلوات الله وسلامه عليه ويقولون عن القرآن بأنه سحر وكهانة وتعلمه من أهل الكتاب ونحو ذلك من الأوصاف الذميمة التي القرآن بريء منها كل البر لأنه كلام رب العالمين يقول ابن عباس رضي الله عنه كره السمر ليلا بعد نزول هذه الآية وفي هذه الآيات وعيد للكفار لكفار قريش ومن سلك مسلكهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأن الكافر إذا آل إلى العذاب جأر وصرخ ولا ينفعه ذلك لأنه ينفع الرجوع ما دام في الدنيا لو رجع وتاب وندم استفاد من ذلك وأما ما دام استمر في دنياه على الكفر والضلال فإذا جاءه عذاب الله لا ينقذه منه شيء ولا يفكه من عذاب الله أحد ثم قال جل وعلا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. أم أفلم يدبروا القول، الهمزة هنا للاستفهام والفاء عاطفة على جملة مقدرة معلومة من السياق. يتدبر القول يتدبر ويتأمل. أفلم الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء عاطفة على جملة مقدرة تقديره أعم فلم يتدبر القول يتدبر القول بمعنى يتدبر. ثم بين سبحانه الأسباب التي يتوهمون أنها دعتهم إلى الكفر، فقال جل وعلا أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم جاءهم شيء لم يأت آباءهم الأولين. فالله جل وعلا أرسل الرسل، ما جاءهم شيء مستغرب وما جاءهم شيء مستنكر، بل سنة الله في خلقه أنه كلما استحكم الظلام والجهل والكفر والضلال أرسل جل وعلا الرسل لبيان الشرائع للخلق. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أي بل قد جاءهم مثل ما جاء آباءهم الأولين، جاءهم رسول من الله جل وعلا. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. السبب الثاني في حملهم على الكفر أم لم يعرفوا رسولهم، بل قد عرفوه، لو كان الرسول غريب جاءهم من جهات بعيدة ما عرفوا صدقه ما عرفوا أمانته، قالوا يحتمل أنه كاذب، يحتمل أنه مزور، يحتمل أنه يريد رياسة، لاحتمالات، لكنه في الحقيقة عرفوه منذ نشأته، عرفوه بالصدق، عرفوه بالأمانة، عرفوه بصلة الرحم، عرفوه بفعل الخير، لأنه عليه الصلاة والسلام منذ نشأ على الخير والصلاح والتقى قبل أن يوحى إليه. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني أنكروه فلم يعرفوه فلم يؤمنوا به، هذه شبهة غير صحيحة، بل عرفوه. أم يقولون به جنة، هل حملهم على الكفر أنهم يقولون إن محمد مجنون، ومحمد عليه الصلاة والسلام أعقل العقلاء وأثبتوا الناس رأيا وعقلا وفكرا صلوات الله وسلامه عليه، فهو بريء وبعيد عن الصفات المذمومة. وسماه الله جل وعلا محمدا لكثرة خصاله الحميدة صلوات الله وسلامه عليه. أم يقولون به جنة؟ يقول الله جل وعلا بل جاءهم بالحق، جاءهم بالحق والصدق، جاءهم بالهدى والصلاح، جاءهم بسعادة الدنيا والآخرة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. الكثير منهم عرفوا الحق وكرهوه عنادا، والقليل منهم عرفوا الحق وما كرهوه لكنهم حملوا على ذلك، حملهم الكبراء والزعماء. بل جاءهم بالحق بالصدق والقرآن والهدى والصلاح، وأكثرهم للحق كارهون، يعرفون الحق وكرهوه. وكما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأكثرهم للحق كارهون، ثم قال جل وعلا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لو جاء ما يحبونه، لو جاء ما يحبونه لفسدت السماوات والأرض. لما؟ ما هو الذي يحبونهم؟ يحبون الشرك والكفر والضلال، ولو جاء القرآن أو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على ما يهوون ويريدون لفسدت السماوات والأرض. نعم، لأن الكفر والضلال فساد في المخلوقين، وإذا فسد المخلوقون العباد المكلفون فسدت البلاد كلها، لأن صلاح البلاد بصلاح أهلها، وإذا فسد الأهل فسدت البلاد. والمعاصي والكفر والضلال إفساد في الأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقين. وجاء بمن التي للعقلاء تغليبا للعاقل على غير العاقل، كما قال الله جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأنه إذا تعدد الآمر والناهي ضاع الأمر. والكفر والضلال فساد في الأرض، كما قالت الملائكة لربها جل وعلا حينما قال الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. المعاصي والكفر فساد في الأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل للإضراب، أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم بذكرهم، أتيناهم بما هو فخر لهم وشرف. ما هو؟ هو القرآن، كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالقرآن شرف لمن أخذ به، القرآن شرف للعرب قبل غيرهم لأنه نزل بلغتهم، فكان الواجب عليهم أن يبادروا للأخذ به لأن فيه رفعتهم وعلو شأنهم. بل أتيناهم بذكرهم بما فيه شرف لهم ورفعة فهم عن ذكرهم معرضون، فهم أي الكفار عن ذكرهم، عن ما فيه سعادتهم وفخرهم وعلوهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة معرضون، لأنهم معرضون عن القرآن. ثم قال جل وعلا خامس لما تقدم من الأسباب الداعية لكفرهم: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. هل الذي حملهم على الكفر أنك تسألهم شيئا من مالهم مقابل دعوتك إليهم؟ هل أنت تقول لهم أعطوني كذا وكذا حتى أرشدكم وأذلكم؟ لا، أنت ما سألتهم شيئا من المال، وإنما تسألهم أن يؤمنوا بالله وحده فقط. أم تسألهم خرج، هل حملهم على الكفر أنك تطلب منهم المدد، تطلب منهم دفع المال؟ لا، بل أنت أجرك على الله جل وعلا، وهو الرازق لك في الدنيا والمتفضل عليك في الدار الآخرة بالجنة. أم تسألهم خرج، الخرج الخراج مقابل شيء، فخراج ربك يعني ما يعطيك الله جل وعلا خير لك في الدنيا والآخرة، وهو أي الله جل وعلا خير الرازقين، هو جل وعلا المعطي وهو المتفضل على عباده، وما يسأل عباده جل وعلا وإنما هو الذي يعطي ويتفضل، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: بعض الحجاج يدخرون لحم الهدي لنقله معهم إلى بلادهم للتبرك به، فهل هذا جائز؟
أما ادخار لحم الهدي فلا بأس به، والنقله كذلك إلى البلاد لا بأس به، لا حرج على المرء أن ينقله، لكن لا يجوز التبرك به، لا نقله من أجل التبرك، وإنما ينقل من أجل أن يؤكل، فهو لحم حلال وطيب لكن لا يتبرك به، هو كسائر اللحم فلا يتبرك بالذوات، وإنما المرء يطلب البركة من الله جل وعلا بالعمل الصالح والابتعاد عن معصيته. وحري بالحاج بعد أن من الله عليه جل وعلا بأداء الحج ويكون متفائلا بأن الله جل وعلا غفر له ذنوبه أن يبتعد عن المعاصي مستقبلا، أن يفتح صفحة جديدة الأعمال الصالحة والابتعاد عن المعاصي والأعمال السيئة. فبعد أن بيض الله صحيفته من الأعمال السيئة بالمغفرة والرحمة إن شاء الله لا يسودها مرة أخرى بالذنوب والآثام. ومن علامة قبول حج المرء وأنه رجع بحج مبرور أن يوفق للأعمال الصالحة بعد، وأن يتوقف عن الأعمال السيئة بعد. ومن علامة عدم القبول والعياذ بالله أن يعود المرء إلى أعماله السيئة التي كان يعملها قبل حجه، يعني كأنه ما استفاد من حجه شيئا. فمن علامة القبول أن يوفق المرء للأعمال الصالحة والمداومة عليها. الحاج في أثناء حجه يبتعد عن كثير من المحرمات ويسارع إلى كثير من الطاعات، فمن علامة القبول أن يوفق للاستمرار في هذا المنهج الطيب. ومن علامة الرد والعياذ بالله أن يعود إلى ما كان عليه قبل حجه من الأعمال السيئة. فليحذر المسلم أسباب الرد والحرمان والعياذ بالله.
يقول السائل: جئت من بلدي إلى مكة بعمرة في رمضان وبقيت إلى الحج وأحرمت مفردا، وسألت فقيل لي عليك بعمرة أخرى، فهل هذا صحيح؟
لا يا أخي، لا تأتي بعمرة أخرى ما دمت قدمت مكة بعمرة وجلست فيها والحمد لله ومكنك الله من أداء الحج فالحمد لله، أتيت بعمرة أولا وحجا مفردا فلا عليك شيء.
يقول السائل: ما رأيكم في ماء زمزم إذا نقل إلى البلاد الأخرى؟
لا حرج في ذلك، فقد ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأخذ معها شيئا من ماء زمزم إلى المدينة، فلا حرج في نقل ماء زمزم إلى البلاد الأخرى، وهو ماء طيب. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فهو ماء طيب مبارك.
ويقول: ما رأيكم في تربية أبناء المسلمين في بلاد الكفار؟
أولا نعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو دعوة أو جهاد. إذا كان للدعوة إلى الله جل وعلا أو للجهاد في سبيله أو لضرورة كعلاج أو طلب علم عندهم ليس عند غيرهم، وأما للإقامة بالاختيار لغير سبب واضح جلي فلا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار. ثم إن في إقامته خطر على أولاده، لكان أولاده معه خطر على أولاده، لأن المجتمع مجتمع سيء ودواعي الشر فيه كثيرة. ولو حرص المسلم على نظافة بيته لا يستطيع أن يمنع أولاده من الاقتران بالآخرين ونحو ذلك، فعليهم خطر. فلا ينبغي للمسلم أن يقيم في بلاد الكفار إلا لضرورة أو حاجة تدعو لذلك. ثم إذا كان كذلك، إذا كان لضرورة أو حاجة، عليه أن يهتم بأولاده ويحرص عليهم منذ الصغر، ولا يتركهم يقارنون ويزامنون الكفار، بل يكونوا في معزل عنهم، هم يحميهم منهم ويحسن لأولاده الأخلاق الفاضلة والمعاملة الطيبة، ويكره إليهم مقارنة الكفار وأولادهم ويحذرهم من ذلك، ويكون مهتما بهذا الأمر اهتماما بالغا لئلا ينشأ أولاده نشأة سيئة والعياذ بالله.
يقول السائل: هل يوجد بعد طواف الإفاضة سعي؟
طواف الإفاضة المتمتع بالعمرة إلى الحج ثم حج عليه طواف للعمرة وسعي للعمرة أنهاه، ثم عليه طواف الإفاضة للحج وسعي بعد طواف الإفاضة للحج، هذا المتمتع. وأما المفرد والقارن فليس عليه إلا سعي واحد، إن أتى به بعد طواف القدوم أو يأتي به بعد طواف الإفاضة. المتمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج. القارن والمفرد ليس عليه إلا سعي واحد فقط، إن أتى به بعد طواف القدوم فلا بأس، وإن لم يأتي به بعد طواف القدوم أتى به بعد طواف الإفاضة، يعني يجب عليه سعي واحد. قدمه مع طواف القدوم حسن، أخره بعد طواف الإفاضة لا بأس.
ويسأل عن طواف الوداع.
طواف الوداع إذا أراد السفر، إذا أراد الخروج من مكة يطوف للوداع 7 أشواط ويصلي 2 ركعتين إن تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان خارج في أي مكان ولو خارج المسجد الحرام ولو في بيته. سنة من سنن الطواف 2 ركعتين، وهو واجب من واجبات الحج لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء. فإن تركه الرجل أو تركته المرأة غير الحائض والنفساء وجب عليهما دم هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، وأما الحائض والنفساء فليس عليهما طواف وداع. إذا أراد رفقتها السفر قبل أن تطهر فليس عليها طواف وداع، فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة وجب عليها طواف الوداع.
يقول السائل: هل يمكن للذي خارج حدود المملكة أن يحرم من مسجد عائشة؟
ما دام المرء أتى بالنسك حج أو عمرة، أو أتى بالعمرة أولا ثم أتى بالحج ثانيا، فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى من التنعيم ولا من غيره. فإن سافر إلى جدة أو الطائف أو المدينة ثم رغب العودة إلى مكة مرة أخرى فيعود إليها بعمرة ولا يحرم نفسه، لكن ما دام بمكة لا يحسن أن يخرج للتنعيم ولا لغيره للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: زوجتي قامت بالحج قارنة وذهبت إلى عرفة وهي حائض، وقامت بأداء المناسك ما عدا طواف الإفاضة والسعي، فما الحكم عليها الآن وماذا تفعل؟
لا حرج عليها والحمد لله، وإنما متى ما طهرت تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وقد تم حجها. بقي عليها ركنان من أركان الحج وهما طواف الإفاضة والسعي، ولا حرج عليها في التأخير في ذلك. لا حرج عليها. كثير من الأسئلة يقول إنه حج عن نفسه ويريد أن يعتمر عن والديه، أو حج عن والده أو والدته ويريد أن يعتمر عن نفسه، يريد تكرار النسك، وهذا لا يحسن ما دام المرء أدى النسك والحمد لله، سواء كان له أو لوالديه أو لأحدهما لأحد والديه، فهو على خير وأجر، ويكثر من الطواف بالبيت والدعاء والتضرع إلى الله والصلاة، ويجدد التوبة الصادقة النصوح، وأنه لن يعود إلى المعاصي إن شاء الله بعد عودته، ويكفيه ذلك ولا يكرر العمرة. أما إذا خرج إلى جهة ما ورغب العودة إلى مكة فيعود إليها بعمرة. فرق بين من كان بمكة يقول أريد أن أخرج لأعتمر، أقول لا تخرج لا تفعل. خرج إلى مكان ما يقول أريد أعود إلى مكة، أعود إليها محرم أم غير محرم؟ أقول الأفضل أن تعود إليها محرم، تعود إليها بعمرة.
يقول السائل: هل يجب الطواف والسعي في العمرة فور لبس الإحرام؟
لا، لا يجب. هو الأفضل للإنسان إذا دخل مكة محرما بعمرة أن يطوف لها على أول دخوله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أخر لتعب أو إرهاق أو للبحث عن سكن أو لغرض من الأغراض فلا حرج عليه والحمد لله. وكذلك إذا دخل بالحج مفردا يستحب له أن يبدأ بطواف القدوم استحبابا لا وجوبا، فإن أخر طواف القدوم لغرض من الأغراض فلا بأس بذلك. يقول: إن والدته كبيرة في السن وإنها قامت برمي الجمار في أثناء الليل، لا بأس بذلك، لأن العلماء وفقهم الله أفتوا بجواز الرمي ليلا من أجل كثرة الزحام والمشقة، فلا حرج إن شاء الله. يسأل عن طواف الوداع، إذا طاف للوداع هل يسوغ له أن يشتري شيئا؟ لا حرج عليه، إنما العلماء رحمهم الله قالوا لا يشتري شيئا للتجارة. أما إذا طاف للوداع وأراد أن يشتري هدية أو يشتري طعاما له أو لأهله أو يشتري حاجته من ملابس أو نحو ذلك فلا حرج في هذا والحمد لله. معه نسوة وخرج من منى قبل الفجر لأداء طواف الإفاضة، فما الحكم؟ لا حرج عليه في ذلك والحمد لله.
يقول السائل: أديت فريضة الحج وأردت أن أحج في هذا العام عن أختي المتوفية التي لم تحج، وقد سألت عن ذلك وقيل لي بأنه جائز، وقد أحرمت للحج عنها.
لا حرج في ذلك، هو كما قيل لك، فما دمت قد حججت عن نفسك وأردت أن تحج هذه السنة عن أختك المتوفية التي لم تحج هذا خير، وتؤجر إن شاء الله، أنت لك أجر وهي لها الحج، فهذا من البر وصلة الرحم بالأخت التي أديت عنها الفريضة وهي لم تستطع تأديتها.
يقول السائل: هل يجوز طواف الإفاضة بعد أيام التشريق؟
نعم، يجوز طواف الإفاضة، لا حرج في التأخير إن شاء الله، كما قرره جمهور العلماء رحمهم الله. فجمهور العلماء يقولون لا حرج في تأخير طواف الإفاضة.
يقول السائل: خرجت من منى قبل صلاة الفجر في اليوم الثاني وصليت الفجر في مكة، فهل علي شيء؟
لا حرج عليك إن شاء الله، لأنك أدركت المبيت بت وقمت قبل الفجر وخرجت من منى، لا حرج عليك إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم شراء شقة للسكن من هيئة حكومية بالتقسيط وبفائدة سنوية لمدة 20 سنة؟
شراء سكن أو غيره بالتقسيط لا حرج فيه. مثلا كان يقال لك قيمة الشقة نقدا 80، وإذا أردتها بالتقسيط فتكون القيمة 100 في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا، هذا لا بأس به، جائز لا حرج فيه، لأن البيع بالأجل يختلف عن البيع بالحاضر، ولا ربا في هذا والحمد لله، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالبيع بأجل وارد في القرآن والسنة، لا حرج أن تشتري الشيء من صاحبه مثلا، أو سيارة مثلا، يقول لك صاحب السيارة: هذه السيارة 20,000 نقدا، و23,000 أقسطها عليك شهريا، فاخترت مثلا الأقساط الشهرية 23 فلا بأس، لا حرج في هذا. إنما المحذور والشيء الممنوع مثلا هو أن تشتري الحاجة السلعة من صاحبها 20 مثلا، ثم يقول لك: اذهب وابحث عن من يدفع لي 20 ويقسط عليك المبلغ. هذا يوجد في بعض المعاملات وهو حرام، تشتري السيارة منه 20 على أساس أنها 20,000 نقدا، ثم تذهب إلى أحد البنوك وتقول: أريد أن تسدد السيارة التي علي 20,000 وقيد علي الزائد. يقول لك: أسدد عنك 20 وأقيد عليك 23,000 مقسطة كذا كذا. هذا حرام ولا يجوز. لما؟ لأنك اشتريت من الأخير 20,000 يدفعها لك نقدا، يدفعها لصاحب السيارة 23,000 مؤجلة، هذا المحرم. ومثله كذلك لو كانت شقة أو عمارة أو بيت أو نحو ذلك، تأتي إلى صاحب العمارة يقول لك: أبيعها عليك 100,000 نقدا، وأنا لا أقبل، يكون مؤجل، لكن أنت اذهب وابحث عمن يسدد لي المبلغ ويقسطه عليك. فتذهب إلى البنك وتقول مثلا: أنا أريد 100,000 تسدد لصاحب العمارة هذه. يقول لك صاحب البنك: نعم، أنا أسدد عنك 100,000 وأقيد عليك 120,000. هذا حرام ولا يجوز، لأن هذا ربا، كأنك اشتريت منه 100,000 ب110 أو 15. وأما أن يكون صاحب العمارة هو الذي باع عليك، يقول لك صاحب العمارة مثلا: إن أردت نقدا 100,000 مثلا، تقول: ما عندي نقد، أريد مؤجل أدفع لك شهريا. يقول: إذن 110 أقسطها عليك كل شهر كذا. تقول: قبلت، وتتفق معه على الأجل، لا حرج في هذا والحمد لله. وما من شيء من الحرام المحرم في الشريعة الإسلامية إلا والله جل وعلا قد جعل لنا مسلكا حلالا طيبا، لكن على المسلم أن يبحث عن المسلك الحلال، عن الجائز المشروع، ولا يتخبط في الربا، يتعامل بالربا، يكون محارب لله ورسوله. قال بعض السلف: ما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابي، بنص القرآن يقول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المجنون المصروع، يقوم ويسقط، يمشي ويسقط، يفتضح أمام الملأ بأن هذا مرابي، هذا آكل الربا. بطونهم كالبيوت العظيمة يعجزون عن حملها. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه انتبه، فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من عاد إلى الربا بعد العلم مستحلا للربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا ممحوق البركة، والمحق لا بد وأن يكون للربا، إما محق حسي بأن يذهب ويرمحل مهما جمع من الأموال العظيمة من الربا ذهبت تضيع منه بخسارة أو بعمل أو نحو ذلك، وإما أن يكون محق حس معنوي وهو أشد والعياذ بالله، تتراكم الأموال عنده من الربا ولا يصيبها شيء لكن تكون ممحوقة البركة، تكون عونا على المعاصي وزادا له إلى النار والعياذ بالله، يستعين بهذا المال الحرام على معصية الله والعياذ بالله، فتكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. يربي أولاده على هذا المال الحرام فينشأون نشأة فاسدة، ينشأون على معصية الله والكفر والفجور والعياذ بالله، لأنهم ربوا على مال خبيث. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوه، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اللي يأكل الربا محارب لله ورسوله، وهل يستطيع المخلوق الضعيف أن يحارب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني يعلم الله جل وعلا أن من أخذ الربا فهو محارب له، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الله جل وعلا جواد كريم، قد يتعامل المرء معاملة ربوية عن جهل وعدم علم أو عن علم ومعرفة وعناد، لكن يمن الله عليه بالتوبة فيتوب ويتأسف ويندم ويتحسف على ما مضى، فالله جل وعلا يتوب عليه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وعلى العبد أن يرجع إلى ربه ولا يستعظم ذنبه، مهما عظم الذنب إذا تاب العبد منه فعفو الله أعظم وأجل جل وعلا. وهناك بشارة عظيمة للتائب توبة صادقة، الله جل وعلا يمسح ويمحو سيئاته ويكتب بدلها حسنات، لأنه تاب رجع إلى الله، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا ينادي عبده يوم القيامة ثم يرخي عليه سترة يسره عن الخلق لا يفتضح، فيقول له: يا عبدي فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا إلى آخره، ويعدد عليها الأعمال السيئة. والعبد خائف وجل من هذه الذنوب معترف بها. ثم يقول الله جل وعلا: قد غفرتها لك، سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك في الدار الآخرة. فعند ذلك يقول: يا ربي ليست هذه ذنوبي فقط، هناك ذنوب أخرى لم تذكر. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من طمع العبد لما كانت تعدد عليه المعاصي وهو خائف وجل. لما أخبره الله جل وعلا أنه أبدلها بحسنات قال: لا يا ربي ليست هذه فقط، بل هناك ما هو أكثر منها، يريد أن تبدل بحسنات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في صفة عباد الرحمن.